على وجوب الإمساك تأدبا في مسألتنا. وحاصل ما ذكره هو أنه من الممكن يقول أن نتمسك بإطلاق الأدلة الدالة على ثبوت الكفارة على الجماع في شهر رمضان، باعتبار أن الكفارة كفارة عقوبة، فيفهم من ذلك أن الفعل حرام، ولأنه حرام عوقب عليه بماذا؟ بالكفارة. هذا واحد. والأمر الثاني أن موضوع تلك الأدلة هو من أتى أهله وأمثال هذا، من جامعه، ليس موضوعها الصائم، ليس موضوعها من أفطر، اللي الإفطار فرع الصيام، فكأنه قال من كان صائما. ليس الموضوع في هذه الأدلة هو من أفطر، ليس موضوعها الصائم، من موضوعها من جامع في شهر رمضان عليه الكفارة. مقتضى إطلاقها هو أنه الكفارة عليه الكفارة سواء كان صائما أو لم يكن صائما، كل من جامع في شهر رمضان عليه الكفارة، وبالملازمة فعل حراما. إذن هذا الفعل ليس محرما في شهر رمضان على خصوص الصائم، هو محرم على الصائم وعلى غير الصائم أيضا. غير الصائم أيضا نحرم عليه هذا، وبعدم القول بالفصل نتعدى إلى سائر المفطرات، فيثبت أن حرمة المفطرات مو الإجماع، مو الاستمناء كما في رواية اللي قرأناها بعضها. كل مفطر أكل الشرب الكذا هذا ثابت في حق الصائم وغيره. نعم يقول بأنه لابد من استثناء موارد دل الدليل فيها على جواز الأكل، جواز فعل المفطر، من قبيل المسافر، من قبيل الشيخ والشيخة، من قبيل المريض، من قبيل كذا، هاي موارد لا أشكال في أنه الدليل دل على ماذا؟ على أنه يجوز لهم، هؤلاء الذين ليسوا بصائمين يجوز لهم ماذا؟ تناول المفطر، هل نستثنيهم؟ لكن ما عدا هؤلاء ومنه محل الكلام، مقتضى إطلاق تلك الأدلة هو حرمة ماذا؟ هو أنه يحرم عليهم استعمال المفطرات، وهو معنى وجوب الإمساك. فإذا يثبت في محل كلامنا أن هذا المكلف الذي نوى الإفطار في يوم الشك ثم بعد ذلك تبين أنه من شهر رمضان، وهو هذا مع كلامنا، إذا نوى الإفطار وتناول المفطر، تناول المفطر ثم بعد ذلك تبين أنه من شهر رمضان، هذا يجب عليه شنو؟ يجب عليه الإمساك. أو تبين أنه من شهر رمضان بعد الزوال وإن لم يتناول المفطر، هذا أيضا يجب عليه ماذا؟ الإمساك. هذا خلاصة ما يذكر السيد الخوئي في كلامه. هذا الدليل يلاحظ عليه ملاحظات. الملاحظة الأولية أن الروايات التي المستدل بها على وجوب الإمساك هي على طائفتين، يمكن تقسيمها إلى طائفتين. بعض الروايات فقط مفادها ترتب الكفارة على الجماعة، فقط هذا ترتب الكفارة على الجماعة، هذه يمكن افتراض أن ما ذكر يتم فيها، باعتبار أن الكفارة تكشف عن الحرمة، عن معصية، عن إثم، وأنها عقوبة فتكشف عن الحرمة، ومقتضى إطلاقها هو لموضوعها من أتى أهله، من جامع، مو الصائم أو من أفطر، موضوعها مطلق فيعم الصائم وغيره. لكن بعض هذه الروايات ليست هكذا، وإنما هي ترتب أمرين على ماذا؟ على الجماع، على من أتى أهله. الأمر الأول هو الكفارة والثاني القضاء. يعني تدل على أن القضاء يترتب على هذا الفعل والكفارة أيضا تترتب على هذا الفعل، ليست مختصة بترتب الكفارة فقط. وهذا كلش واضح في بعض الأحاديث من قبيل الحديث 13 في نفس الباب اللي هو يا باب شان عندنا ثامن، الحديث 13 اللي هي موثق لسماعة. سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا، قال عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم. فالمترتب على هذا الفعل في شهر رمضان هو شنو؟ هو أمران، الكفارة والقضاء. هذه الرواية أكو روايات أخرى أيضا شبيهة بها، هذا طائفة ثانية من الأخبار. اللي نقوله هو أنه إذا تم الاستدلال بالطائفة الأولى يعني بالروايات التي ترتب الكفارة فقط على الجماع في شهر رمضان فهو لا يتم في الطائفة الثانية، وذلك لأن ترتب الكفارة والقضاء يصلح أن يكون قرينة على أن الموضوع في هذه الطائفة هو عبارة عن الصائم، لا كل من جامع ومن أتى أهله في شهر رمضان، موضوع هو الصائم. وذلك لأن الصائم هو الذي يصح أن يقال فيه أنه إذا جامع يترتب عليه أمران، القضاء والشنو والكفارة. وإذا لم يجامع فلا تترتب عليه فلا قضاء عليه ولا شنو ولا كفارة، كما يفهم من هذه الروايات. الروايات تقول أن من أتى له في شهر رمضان متعمدا عليه الكفارة والقضاء، فإذا لم يأتي أهله فلا قضاء ولا ماذا ولا كفارة. هذا المعنى إنما يصح الصائم، هذا المعنى إنما يصح الصائم. الصائم نقدر نقول إذا جامع أهله عليه قضاء وكفارة، إذا لم يجامع أهله لا قضاء عليه ولا كفارة. أما غير الصائم نقدر نقول بأنه إذا لم يجامع أهله فلا كفارة ولا قضاء عليه، نقدر نقول عليه كفارة بلا إشكال، لا إشكال في ثبوت القضاء عليه. غير الصائم الذي ترك الصوم لعذر أو بغير عذر، اللي هو محل كلامنا، لعذر أو بغير عذر، غير الصائم من يقدر نقول بأنه هذا إذا جامع فعليه القضاء والكفارة، وإذا لم يجامع فلا قضاء ولا كفارة عليه، لأنه لا إشكال في لزوم القضاء عليه. إذن الذي يصح أن يقال في حق هذا التعبير بأنه من أتى أهله في شهر رمضان فعليه الكفارة والقضاء، اللي قلنا يفهم منها أنه إذا لم يأتي أهله فلا كفارة ولا قضاء عليه. هذا لا يصح إلا في حق الصائم. الصائم في شهر رمضان يصح أن نقول بأنه إن جامع عليه كلا الأمرين، وإن ترك الجماع وهو صائم فلا قضاء ولا كفارة عليه. ليش؟ لأنه صائم ولم يرتكب هذا الفعل، فلا قضاء ولا كفارة. أما غير الصائم الذي لم يصم هذا اليوم، أكل أو تبين أنه من شهر رمضان بعد الزوال مثلا، هذا من يقدر نقول إذا لم يجامع فلا قضاء ولا كفارة عليه القضاء قطعا. مثل هذه الروايات بهذا اللسان يصعب الاستدلال بها في محل الكلام لو سلمنا أصل الاستدلال. نعم الروايات من الطائفة الأولى اللي هي فقط لسانها لسان ترتب الكفارة على الفاعل، كفارة على الفعل، من أتى أهله في في شهر رمضان مثلا فعليه الكفارة، عليه هذه الكفارة، قد يمكن توجيه ما ذكر فيها بأن يقال بأنه الكفارة عن الذنب، عن الإثم، عن الحرمة. ومقتضى أن الموضوع مطلق، من أتى أهله مو الصائم مو من أفطر، فمقتضى الإطلاق هو ثبوت الحرمة على ماذا؟ على الصائم وغيره. هذه ملاحظة الأولى. بعضهم حاول أن يجيب عن هذا الإشكال، يجيب عن هذا الإشكال بأنه من الممكن أن نفترض أن ترتب القضاء والكفارة في موثق السماعة وما شابهها هو في الحقيقة ليس مترتب كل منهما على الفعل، وإنما أحدهما على الفعل والآخر على العزم على الفعل، بناء على أن نية القطع والقاطع تكون مبطلة للصوم، تكون مبطلة لمن مبطلة للصوم. فكأن الكفارة تترتب على نفس الفعل، والقضاء يترتب على نية الفعل والعزم على الفعل. عزم على الفعل ليش؟ لأنه نية القطع والقاطع مبطلة للصوم فيجب قضاء، أبطلت الصوم فيترتب القضاء. فالقضاء مترتب على العزم على الفعل، بينما الكفارة تترتب على نفس الفعل الخارجي لا على العزم عليه. فيقول إذا فرقنا بينهما بهذا الشكل، احنا نستدل يعني تتمينا يعني تصحيحا لكلام السيد الخوئي، نستدل بالثاني يعني بمضمون ان الكفارة تترتب على شنو؟ على الفعل. او كفارة عن الحرمة، عن الاثم، عن المعصية، شنو موضوعها؟ موضوع شنو؟ من اتى اهله، من فعل، من جامع، فيثبت ان هذا الفعل حرام مطلقا على الصائم وعلى ماذا؟ وعلى غيره. نفرق بينهما، لكن الظاهر أن لا، أن الموضوع فيهما واحد، الموضوع فيهما واحد، وأن كل منهما مترتب على الفعل كما هو ظاهر ماذا؟ ظاهر هذه العبارة. نحن نتكلم بناء على ما هو ظاهر الروايات من أن الفعل كما في موثق السماعة، أنه من أتى أهله في شهر رمضان عليه عتق رقبة، عليه كذا، وقضاء ذلك اليوم، وظاهره أنه يترتب على نفس الفعل. بناء على هذا نقول أن مثل هذه الطائفة، هذا القسم من الأخبار لا يتم فيها الاستدلال الذي ذكره قدس سره. هذا الأمر الأول أو الملاحظة الأولية. الملاحظة الثانية هو أن التمسك بإطلاق الروايات لإثبات حرمة لإثبات الحرمة في الصائم وغيره، هذا الإطلاق التمسك بالإطلاق غير تام، وذلك لأنه هذه الروايات ليس فيها إطلاق يمكن التمسك به لإثبات الحرمة مطلقا في حق الصائم وفي حق غيره. والسر في ذلك هي أن هذه الروايات ليست في مقابل البيان من ناحية الحرمة، ليست في مقام البيان من ناحية الحرمة، وإنما هي في مقام البيان، بيان ماذا يترتب على هذا الفعل، ماذا يترتب على هذا الفعل، هي في مقام البيان من هذه الناحية، ليست في مقام البيان من ناحية الحرمة. بل يظهر من الروايات أن الحرمة أمر مفروغ منه سؤالا وجوابا، بل يظهر من بعض هذه الروايات أن الكفارة أيضا أمر مفروغ منه سؤالا وجوابا، وإنما السؤال وقع ماذا؟ عن أنه يقول أنا لا تمكن من إطعام 60 مسكين، فماذا علي؟ فيقول لي ما تصدق بما تيسر لك، كما في بعض هذه الروايات اللي قرناها بالدرس السابق. فكأن أصل ثبوت الكفارة في هذه الرواية بالخصوص، اللي هي ما أدري يا رواية الحديث الثالث في الباب نفسه. أصل ثبوت الكفارة أمر مفروغ عنه، وإنما يسأل عن أنه ماذا يعمل عندما لا يتمكن من الاتيان بماذا بالكفارة. ما عدا الرواية الباقي نقول بأنها هي ليست في مقام بيان الحرمة، وإنما الظاهر منها أن الحرمة مفروغ عنه، أمر مفروغ عنه سؤالا وجوابا، وإنما السؤال عن ماذا؟ عن الكفارة، ماذا يجب عليه، ماذا يترتب على الاتيان بهذا الفعل المحرم، ماذا يترتب على الاتيان بهذا الفعل المحرم. إذا طالعنا الروايات السؤال منصب على ماذا؟ سؤال الرواية، سؤال وجواب، ناظر إلى ماذا يترتب على هذا الفعل، مو ناظر إلى تحريم أصل الفعل، وإنما هو استفاد باعتبار أن الكفارة أكو ملازمة بينها وبين شنو؟ بين التحريم. هذا معناه أن الرواية ابتداء ليست ناظرة إلى مسألة التحريم، ليست في مقام بيان التحريم، وإنما هي في مقام بيان ماذا يترتب على الفعل. فإذا لم تكن في مقام بيان التحريم لا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات الحرمة مطلقا في حق الصائم وفي حق ماذا؟ في حق غير الصائم، لأنه لا يوجد فيها إطلاق، إنما يوجد فيها إطلاق إذا كانت في مقام بيان الجهة، في مقام بيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من ناحيتها. أما إذا هي لم تكن في مقام البيان من ناحية الحرمة، كيف يمكن التمسك بإطلاق هذه الروايات لإثبات الحرمة مطلقا في حق الصائم وغيره؟ وبعبارة أخرى، أن الروايات ظاهرة في المرفوعية عن الحرمة، يعني هو يتكلم عن فعل محرم ويسأل أنه ماذا يترتب على هذا الفعل، أي شيء يترتب على هذا الفعل الذي جاء به، فإذن هو فارغ عن الحرمة. الرواية ليست في مقام بيان الحرمة، حتى نقول مقتضى إطلاقها هو ثبوت الحرمة في حق غير الصائم، وإنما هي في مقام بيان ماذا يترتب على هذا الفعل. نعم، يمكن التمسك بإطلاقها من ناحية الكفارة بعد الفراغ عن أصل الحرمة، لا بأس به، بعد الفراغ عن أصل الحرمة، بعد افتراض الحرمة بعبارة أخرى أن الفعل حرام، فسأل الإمام ماذا يترتب عليه، فأجاب الإمام قل مقتضى إطلاق جواب الإمام هو ثبوت الكفارة مطلقا. إذا فرضنا أننا شككنا، تمنى تفصيل، تمنى في التفصيل في الكفارة بعد الفراغ عن أصل الحرمة، نقدر ننفي هذا التفصيل بماذا؟ بالإطلاق، بالإطلاق. لماذا؟ لأن الإمام في مقام بيان الكفارة، في مقام بيان ماذا يترتب على الفعل الحرام، فإذا احتملنا في التفصيل أي تفصيل كان نقدر ننفيه بيش؟ بالإطلاق. أما إذا احتملنا التفصيل بين الصائم وغيره في الحرمة، احتملنا أن غير الصائم أصلا لا يحرم عليه الفعل، من يقدر ننفي هذا التفصيل بماذا؟ بإطلاق الرواية، لأن الرواية ليست في مقام البيان من ناحية الحرمة، ليست في مقام البيان من ناحية الحرمة، ولذا لا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات الحرمة في حق غير الصائم، وإنما هي تتحدث عن فعل فرغ عن حرمته، فرغ عن حرمته في مرحلة سابقة، والإمام في مقام بيان ماذا يترتب عليه. فإذا كان الشك في إطلاق ثبوت الكفارة من جهة من الجهات يمكن التمسك بإطلاقها، أما إذا كان الشك والتفصيل المحتمل هو في نفس الحرمة، حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات ماذا؟ لإثبات الحرمة في حق الصائم وغيره، لا يمكن إثباتها، بل يكون القدر المتيقن منها هو منه الصائم، هذا الشيء الذي فرغ السائل عن حرمته هو في حق من؟ في حق الصائم، والرواية تدل على ثبوت الكفارة في حقها، فلا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات ماذا؟ لإثبات الحرمة في حق غير الصائم. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة على كلامه هو أنه أساسا إحنا نجي نقول بأنه الرواية هي أساسا هي بقطع النظر عن كونه في مقام البيان أو كذا، هي أصلا بها إطلاق. يعني ماذا بعبارة أخرى ماذا يفهم من هذه الرواية؟ هي أحد الأمثلة. عن رجل في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا، قال يتصدق بقدر ما يطيق. إيش نفهم أن موضوع الكلام هو الصائم لو غيره؟ الظاهر هو الصائم، هو يتحدث عن الصائم ما يتحدث عن شيء آخر. مقتضى ما نقول مقتضى الانصراف، سنكون صراف في هذه الروايات إلى خصوص الصائم. رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به إلى آخره، هو فارغ عن كما قلنا هي الرواية، فارغ عن الحرمة، فارغ عن ثبوت الكفارة في الفعل، فارغ عن هذا كله، وإنما يقول فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكين، فماذا يعمل؟ قال يتصدق بما بقدر ما يطيق. هذا يتحدث عن 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 صائم واضح جدا عند السائل بأنه هذا الصائم فعل حراما وأن فعله يوجب شنو؟ يوجب الكفارة، وإنما يتحدث عن يسأل عن 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 عن, عن حالة عدم الإمكان الإتيان بماذا؟ بالكفارة. هاي شلون نقول بأنه هي تعم الصائم وغيره؟ مقتضى الانصراف أن هذه الرواية هي ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى الصائم وموضوعها وخصوص الصائم. في بعض الروايات، رواية الباب نفسها صرح بكونه صائم، صرح بكونه صائم، هو يقول من أتى أهله في جرمه وهو صائم في بعضها. هذا هم يشكل قرينة على أن المقصود بالروايات الأخرى، ولا أقل أن الذي ينصرف إليه الذهن بالروايات الأخرى هو خصوص ماذا؟ هو خصوص الصائم. بعض الروايات وهي الأكثر لعله كان الموضوع ومن أفطر، فموضوع ومن أفطر في شهر رمضان فتقول عليه الكفارة. من أفطر يعني صائم، افترض فيه الصيام لأن الإفطار فرع الصوم، فيكون الموضوع هو ماذا؟ هو خصوص الصائم. بعضها مثل الحديث الثاني، شلون نقدر نقول بأنه مطلق؟ الحديث الثاني اللي هي صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال ما لك؟ قال النار يا رسول الله، قال وما لك؟ قال وقعت على أهلي، قال تصدق واستغفر، إلى آخر الرواية. هذه أيضا يعني عبر في السؤال أصلا مو في القضية المنقولة بالإفطار، لكن في القضية المنقولة أنه قال رسول الله هلكت وقعت على أهلي، وقعت على أهلي، واضح أنه من هذا أنه يفهم منه أنه وقع على أهلي وهو شنو؟ وهو صائم، وقع على أهلي وهو صائم. أساسا نريد نشكك في ماذا؟ نشكك في أصل، بقطع النظر عن كونه في مقام البيان، نشكك في أصل وجود إطلاق في هذه الروايات، اللي يبدو أن هذه الروايات منصرفة إلى خصوص الصائم. هذه ملاحظات على ما ذكره قدس سره، ومنه يظهر أن هذا الوجه لا ينهض لإثبات وجوب الإمساك في شهر رمضان، لكنه يمكن يعني ما يبقى عندنا غير التمسك بالروايات المتقدمة، والمقصود بالروايات هي الروايات التي دلت بشكل واضح على وجوب الإمساك، على وجوب الإمساك في موارد معينة، استعرضناها في الدرس السابق، هذه تخلق يعني لعله اطمئنان وما يشبه بالاطمئنان، بأن هذا حكم من أحكام شهر رمضان، أن شهر رمضان له احترام وله حرمة، فلا يجوز حتى لغير الصائم أن ينتهك ماذا هذه الحرمة. يفهم من هذه الروايات هذا المعنى ونضم إليها لإتمامه، نضم إليها مسألة الإجماع والاتفاق. كما قلنا لا إشكال في ماذا، في وجود اتفاق على ماذا، على وجوب الإمساك تأدبا، وهذا لم ينقل الخلاف فيه من أحد، لم ينقل الخلاف فيه من أحد. نقل الخلاف عن ابن الجنيد في مو في خصوص مسألتنا، نقل الخلاف عنه على ما تخطر في أنه في أصل أنه لا يفرق بين تبين من شهر رمضان قبل الزوال أو بعد الزوال، ولا يفرق بينهما، هذه مسألة أخرى غير مسألتنا. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه لم ينقل الخلاف عن أحد من علمائنا، هذا الاتفاق بضميمة تلك الروايات ظاهر أنه يكفي لإثبات هذا الحكم. هناك أمر نتعرض له وإن كان هو لا يؤثر على النتيجة السابقة، لا يؤثر على الالتزام بوجوب الإمساك تأدبا وفاقا للمشهور والمعروف والمتفق عليه تقريبا، وهذا الأمر هو هذا، هو أنه الملاحظ أن الروايات أو معظم الروايات، نقول أن معظم الروايات المستدل بها في محل الكلام والتي لا إشكال في دلالتها في مواردها، الروايات الدرس السابق ذكرناها في الموارد الخاصة، والتي لا إشكال في دلالتها في مواردها، هي تعبر بالصوم، يتم صومه، يتم صيامه. معظم تلك الروايات في الموارد الخاصة إيش تعبير هذا، يتم صيامه يتم صومه، ما تعبر بالإمساك، لا تعبر بالإمساك وإنما يتم صيامه. ومن هنا قد يطرح هذا السؤال بأن الإمساك الواجب في محل كلامنا ونتكلم عنه، هل هو صوم حقيقة، هل هو صوم حقيقة أو هو ليس صوما، ليس صوما، شلون صوم هذا في جزء من اليوم، هل هو صوم حقيقة أو ليس صوما حقيقة، وإنما هو مجرد إمساك خارجي، مجرد أن يمتنع عن أكل زمان المفطرات فقط. إلا نظير هذا، إلا نظير، يعني بعبارة أخرى أنه ممكن افتراض أن الصوم الشرعي بمعناه الشرعي يقع في جزء من اليوم، يقع في جزء من اليوم، يعني لا يشترط في الصوم الشرعي أن يقع في تمام اليوم، لا، في جزء من اليوم، كما في المسافر، المسافر واضح هو يصل إلى أهله قبل الزوال إلى وطنه، يجب عليه شنو يجب عليه؟ يجب عليه الصوم، مو الإمساك بالمعنى المتقدم، لا، يجب عليه أن يصوم هذا اليوم، هذا صوم في جزء من ماذا؟ من اليوم. فهل يمكن افتراض أن الإمساك في محل كلامنا هو صوم شرعي أو لا، هو مجرد امتناع خارجي عن ماذا؟ عن تناول المفطرات. وشنو الثمر العملي لهذا؟ لعل الثمر العملي هو هذا، أنه إذا قلنا أنه صوم حينئذ يجب فيه النية، قصد التقرب يجب فيه، صوم شرعي يجب عليه أن يصوم، غاية الأمر أن الفرق بينه وبين صوم المسافر أن صوم المسافر مسقط للقضاء، بينما هذا الصوم لا يسقط شنو؟ لا يسقط القضاء، هذا الفرق بينهما. إذا قلنا أنه صوم شرعي وإن كان لا يسقط القضاء، فهذا معناه ماذا؟ معناه أنه هو يجب فيه النية ويجب فيه قصد التقرب، يجب فيه قصد التقرب، عندما يمسك لابد أن يمسك متقربا إلى الله سبحانه وتعالى لأنه أمره بذلك. وأما إذا قلنا لا، هو عبارة عن مجرد إمساك خارجي، إمساك خارجي امتناع عن أكل الطعام والشراب والكذا، فهذا لا يعتبر فيه قصد القرب. فهل الإمساك في محل الكلام صوما حقيقة شرعا أو لا؟ هو ليس هكذا. يبدو أنه من كون معظم الروايات كما قلنا تعبر بالصوم، معظم الروايات يتم صيامه يتم صومه وأمثال هذه التعبيرات، ولا رواية واحدة تعبر بماذا؟ بالإمساك. أكو تعبيرات أخرى، لكن معظم الروايات يعبر يتم صومه يتم صيامه. وهذا إذا أردنا نأخذ بالظهور الأول لهذه العبارة ظاهر في الصوم الشرعي، الصوم الشرعي يعني. وليس ضروريا أن يكون الصوم الشرعي هو صحيح المعنى المتعارف. الصوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر إلى الغروب، صحيح المتعارف، لكن ممكن افتراض أن يكون هناك صوم شرعي يكون في جزء من هذا الوقت، كما هو الحال كما قلنا في ماذا؟ في المسافر. فمن جهة أن ظاهر الرواية والصوم يتم صيامه، ومن جهة أخرى أنه ممكن الالتزام، ماكو يعني ماكو مانع ولا أكو محذور في أن يلتزم بأن هذا صوم شرعي. سغاية الأمر أنه صوم شرعي، لا يسقط الشنو؟ لا يسقط القضاء، لا يسقط القضاء. فإذا التزمنا بذلك حينئذ يكون قصد القربة والنية لا بد منها في ماذا؟ في هذا الإمساك. لا بد أن يقصد القربة والنية في هذا الإمساك. هناك رواية أكو كتبها. انتهى، وصلى الله على محمد.